انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تحتاج اليها احتياجك للاكل الصحي والتمارين الرياضية، تنمي لديك الخيال والإبداع، تأخذك من البؤس إلى حدائق الأمل. إنها قراءة الكتب. يأتيكم هذا في برنامج حكاية كتاب مع آية عبد العظيم على الراديو تسعينات اف ام.
حكاية كتاب مع آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الصبح على تسعينات اف ام.
الحمد لله خالق الألسن واللغات، واضع الألفاظ للمعاني بحسب ما اقتضته حكمه البالغات، الذي علم آدم الأسماء كلها وأظهر بذلك شرف اللغة وفضلها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أفصح الخلق لسانا وأعربهم بيانا، وعلى آله وصحبه، أكرم بهم أنصارا وأعوانا. هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه واخترعت تنويعه وتبويبه، وذلك في علوم اللغة وأنواعها وشروط أدائها وسماعها. حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع، وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع. وقد كان كثير ممن تقدم يلم بأشياء من ذلك ويعتني في بيانها بتمهيد المسالك، غير أن هذا المجموع لم يسبقني إليه سابق، ولا ترك سبيله قبلي طارق. وقبل الشروع في الكتاب، نصدر بمقالة ذكرها أبو الحسين أحمد بن فارس في أول كتابه فقه اللغة، قال: اعلم أن العلم العربي أصلا وفرعا، أما الفرع فمعرفة الأسماء والصفات، كقولنا رجل وفرس وطويل وقصير، وهذا هو الذي يبدأ به عند التعلم. وأما الأصل فالقول على وضع اللغة وأوليتها ومنشئها، ثم على رسوم العرب في مخاطباتها وما لها من الافتنان تحقيقا ومجازا. والناس في ذلك رجلان: رجل شغل بالفرع فلا يعرف غيره، وآخر جمع الأمرين معه. وهذه هي الرتبة العليا، لأن بها يعلم خطاب القرآن والسنة، وعليها يعول أهل النظر والفتية. وذلك أن طالب العلم اللغوي يكتفي من أسماء الطويل باسم. ثم قال: والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرق في أصناف كتب العلماء المتقدمين رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء، وإنما لنا فيه اختصار مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشكل أو جمع مفرق.
في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، وناس مش فارق وجودها في روحك لو حتى 10 سنين سنين. في ناس مش بتقول بتعمل وجنبك في الشدة تظهر، وناس حلفت لك تكمل لكن زي الوالدة تتكلم تقبل في ناس من قلبك تعدي تاخد أكتر ما تبدي وناس من روحك تهدي تشوف بيها الدنيا أجمل في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين وندور على ناس شبهنا وحد بناخد راحتنا معاه نعوض فيه اللي فاتنا وننسى اللي زمان تعبنا أسى أسى وقلبي طيب يداوي يحس بكل اللي فينا ونفضل ماشيين أملنا نشوف مخلص بس لينا قلوب وبتاخدك معاها مشاعر ولا فيلم سينا وندخل مليون متاهة ونحلم بقلوب سليمة في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين
المزهر في علوم اللغة وأنواعها لمؤلفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي الشافعي. والسيوطي نسبة إلى أسيوط، وهي بليدة بديار مصر من الريف الأعلى بالصعيد. ولد السيوطي عام 49 بالقاهرة. كتب السيوطي ترجمة لنفسه في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، كتب فيها: وكان مولدي مستهل رجب بعد المغرب ليلة الأحد 1949. وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب، رجل كان من الأولياء بجوار المشهد النفيسي، ونشأت يتيما فحفظت القرآن ولي دون 8، ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك، وشرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل 64. كان السيوطي إماما حافظا ومؤرخا أديبا، له نحو 600، كان للعلوم جامعا وفي فنونها بارعا، ومقدما في معرفة علل الحديث، فألف في التفسير والحديث وفيما يتعلق بمصطلح الحديث والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والتصوف وفي اللغة والنحو والتصريف وفي المعاني والبيان والبديع، كما ألف في الكتب الجامعة وفي الأدب والنوادر والتاريخ. ظل السيوطي طوال حياته شغوفا بالدرس مشتغلا بالعلم، يتلقاه عن شيوخه أو يبذله لتلاميذه أو يزيعه فتيا أو يحرره في الكتب والأسفار، وقال أيضا عن نفسه: أفتيت من مستهل سنة 71 وعقدت إملاء الحديث من مستهل سنة 72، ورزقت التبحر في 7 علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع، على طريقة العرب البلغاء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة. كان رحمه الله تعالى في حياته الخاصة على أحسن ما يكون عليه العلماء ورجال الفضل، عفيفا كريما غني النفس، متباعدا عن ذوي الجاه والسلطان، قانعا برزقه. وكان الأمراء والوزراء يأتون لزيارته ويعرضون عليه عطاياهم فيردها. ظل كذلك حتى توفاه الله تعالى في يوم الخميس 9 شهر جمادى الأولى 1900. أما عن المزهر فهو كتاب عظيم ضم في صفحاته تنويعات في اللغة وعلومها، جمع فيه مصنفه معظم علوم اللغة العربية، حيث تناول فيه 50 نوعاً أو علماً من علوم اللغة، 8 راجعة إلى اللغة من حيث الإسناد، 13 راجعة إلى اللغة من حيث الألفاظ، 13 راجعة إلى اللغة من حيث المعنى، 5 راجعة إلى اللغة من حيث لطائفها وملحها، ونوع واحد راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدها، 8 راجعة إلى رجال اللغة ورواتها، ونوع واحد في معرفة الشعر والشعراء، ونوع في معرفة أغلاط العرب. والمؤلف في كل نوع من هذه الأنواع يتحدث فيها بأسلوب العالم المتخصص الذي تحسبه أن له لا يتقن إلا هذا العلم، وقد حفل الكتاب بشواهد نثرية وشعرية كثيرة ومن مختلف المواضيع والعصور الأدبية. وليس شيء أدل على الكتاب مما جاء في المقدمة كما ذكرنا، فقد جعلها السيوطي جامعاً لما تفرق من مسائل اللغة، مرتباً ومبوباً لفروعها وأنواعها. وذكر السيوطي في الكتاب 50 علماً أو نوعاً من علوم اللغة. النوع الأول معرفة الصحيح ويقال له الثابت المحفوظ، وذكر السيوطي فيه مسائل مثل حد اللغة وتصريفها. والنوع الثاني معرفة ما روي من اللغة ولم يصح ولم يثبت. والثالث في معرفة المتواتر والآحاد، والمتواتر ما رواه مجموعة من الناس واستحيل تواطؤهم على الكذب. ويقول فيه السيوطي: فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من ألسنة وكلام العرب، وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر. والرابع معرفة المرسل والمنقطع، والخامس معرفة الأفراد، وهو من فرد بروايته واحد من أهل اللغة ولم ينقله أحد غيره، وحكمه القبول إن كان المتفرد به من أهل الضبط والإتقان كأبي زيد والخليل والأصمعي وأبي حاتم وأبي عبيدة. أما السادس فجاء في معرفة من تقبل روايته ومن ترد، والسابع معرفة طرق الأخذ والتحمل، والثامن معرفة المصنوع وهو الموضوع، ويذكر فيه المدرج والمسروق. وهذه الأنواع 8 راجعة إلى اللغة من حيث الإسناد.
من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم، خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى. بك صلاتي علي وسلامي أسعد إذا سمح لي أزور ونسم على المحب عطور والبشرة بطلعة نور طه هدانا للإسلام حب النبي المختار ديني ومهجتي حقا ويقيني وعمدتي في يوم الدين طه فإني لا أضام من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي القوم خذ وعطيني حسن المحبوب تجلى
والتاسع معرفة الفصيح والعاشر معرفة الضعيف والمنكر والمتروك والحادي عشر معرفة الرديء والمزموم والنوع الثاني عشر في المضطرد والشاذ والنوع الثالث عشر معرفة الحوش والغرائب والشوارد والنوادر وقال فيه السيوطي قال في الصحاح حوشي الكلام وحشيه وغريبه وقال ابن رشيق في العمدة الوحشي من الكلام ما نفر عن السمع والنوع الرابع عشر معرفة المهمل والمستعمل والخامس عشر في معرفة المفاريد والفرض أن يكون لا نظير له في الألفاظ المسموعة من العرب والسادس عشر في معرفة مختلف اللغة ويقصد به اللهجات ويذكر فيه أن اللغات تختلف في الحركات والسكون وإبدال حرف بحرف وتحقيق وتسهيل الهمزة والإمالة وغيرها من اللهجات والسابع عشر معرفة تداخل اللغات والثامن عشر في توافق اللغات والنوع التاسع عشر في المعرب وهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها وقيل تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها أما النوع العشرون فجاء في معرفة الألفاظ الإسلامية والحادي والعشرون في معرفة المولد وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث الألفاظ والنوع الثاني والعشرون في معرفة خصائص اللغة والثالث والعشرون في الاشتقاق والرابع والعشرون في الحقيقة والمجاز والخامس والعشرون معرفة المشترك والمشترك كما حده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين والسادس والعشرون معرفة الأضداد والسابع والعشرون معرفة المترادف والمترادف عكس المشترك هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد والنوع الثامن والعشرون معرفة الإتباع وهو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتأكيدا لها مثل عطشان نطشان وحسن بسن والتاسع والعشرون في معرفة الخاص والعام والنوع الثلاثون معرفة المطلق والمقيد أما الحادي والثلاثون في معرفة المشجر والثاني والثلاثون في الإبدال وهو كما قال ابن فارس في فقه اللغة من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض نحو مدح ومدح وفرس رفل ورفن والثالث والثلاثون معرفة القلب وهو مثل جبز وجذب وبكل ولبك أما الرابع والثلاثون ففي النحت، وهذه الأنواع الثلاثة عشر راجعة إلى اللغة من حيث المعنى. النوع الخامس والثلاثون معرفة الأمثال، والسادس والثلاثون معرفة الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأزواء والزوات، السابع والثلاثون معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف. وفي تهذيب التبريز أرض رغاث ورغاب، أي لا تسيل إلا من مطر كثير. والثامن والثلاثون معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألفغ لا يعاب. والتاسع والثلاثون معرفة الملاحن والألغاز وفتيا فقيه العرب. وهذه الأنواع الخمسة راجعة إلى اللغة من حيث لطائفها وملاحها. أما النوع الأربعون في معرفة الأشباه والنظائر، وهذا راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدها. النوع الحادي والأربعون معرفة آداب اللغوي، والثاني والأربعون معرفة كتابة اللغة، الثالث والأربعون في التصحيف والتحريف، الرابع والأربعون معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء، الخامس والأربعون معرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، السادس والأربعون معرفة المؤتلف والمختلف، والسابع والأربعون معرفة المتفق والمفترق، والثامن والأربعون المواليد والوفيات. وهذه الأنواع الثمانية راجعة إلى رجال اللغة ورواتها. أما التاسع والأربعون ففي معرفة الشعر والشعراء، والنوع الخمسون معرفة أغلاط العرب.
Seven.
في الكتاب معرفة العام والخاص. قال فيه: العام الباقي على عمومه، وهو ما وضع عاما واستعمل عاما، وقد عقد له الثعالب في فقه اللغة باب الكليات. وكل أرض مستوية فهي صعيد، وكل حاجز بين شيئين فهو موبق، وكل بناء مربع فهو كعبة، وكل بناء عال فهو صرح، وكل شيء دب على وجه الأرض فهو دابة، وكل ما يستعار من قدوم أو شفرة أو قدر أو قصعة فهو معون، وكل بستان عليه حائط فهو حديقة، وكل كريمة من النساء والإبل والخيل وغيرها فهي عقيلة، وكل طائر له طوق حمام، وكل نبت كانت ساقه أنابيب وكعوب فهو قصب، وكل شجر له شوك فهو عضاء، وكل شجر لا شوك له فهو صرح. وفي العام المخصوص، وهو ما وضع في الأصل عاما ثم خص في الاستعمال ببعض أفراده، ذكر ابن دريد أن الحج أصله قصد الشيء وتجريدك له، ثم خص بقصد البيت، فإن كان هذا التخصيص من اللغة صلح أن يكون مثالا فيه، وإن كان من الشرع لم يصلح، لأن الكلام فيما خصته اللغة لا الشرع. ثم رأيت له مثالا في غاية الحسن، وهو لفظ السبت، فإنه في اللغة الدهر، ثم خص في الاستعمال لغة بأحد أيام الأسبوع، وهو فرد من أفراد الدهر. وفيما وضع في الأصل خاصا ثم استعمل عامة، عقد له ابن فارس في فقه اللغة باب القول في أصول الأسماء، قيس عليها وألحق بها غيرها، ثم قال: كان الأصمعي يقول: أصل الورد إتيان الماء، ثم صار إتيان كل شيء وردة. ومما جاء في الكتاب أيضا معرفة الفصيح. قال الراغب في مفرداته: الفصح خلوص الشيء مما يشوبه، وأصله في اللبن، يقال: فصح اللبن وأفصح، فهو فصيح ومفصح إذا تعرى من الرغوة. وقال الشاعر: وتحت الرغوة اللبن الفصيح. ومنه استعير فصح الرجل، فصح الرجل جادت لغته، وأفصح تكلم بالعربية. وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي قال ابن نوفل: سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبرني عما وضعت مما سميت عربية، أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لا. فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ فقال: أحمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات. ويفهم من كلام ثعلب أن مدار الفصاحة في الكلمة على كثرة استعمال العرب لها. ورأى المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كل أحد لا يمكنه الاطلاع على ذلك لتقادم العهد بزمان العرب، فحرروا لذلك ضابطا يعرف به ما أكثرت العرب من استعماله من غيره، فقالوا: الفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف، ومن الغرابة، ومن مخالفة القياس اللغوي. ومما جاء في الكتاب آداب اللغوي: أول ما يلزمه الإخلاص وتصحيح النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، ثم التحري في الأخذ عن الثقات. وهنا أقول: انتهى الوقت، لكن معكم لم تنتهي الحكاية. نلقاكم في يوم جديد وحكاية من حكاية كتاب، معي آية عبد العظيم على تسعينات FM.